الله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عشرته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. قلنا في الدرس الماضي إن المعتزلة مدرسة مستقلة في حد ذاتها، فهي ليست بتابعة للمدارس الأخرى، كما أثبت بعض المستشرقين وبعض المقرضين بأن ما جاءوا به المعتزلة هو من كيانات شيعية، فإن المعتزلة عندهم هم شيعة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. كما أن هذا ليس بغريب، قلنا فيما سبق أنهم قالوا أن الشيعة أخذوا اعتقادهم من المعتزلة أنفسهم، وهذا ترجيح بلا مرجح، بل هي مقولة شيطانية، حيث أن القائل غافل عن الكيانات الشيعية العقائدية منذ فجر الإسلام، منذ صدور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، منذ ارتفاع راية الهدى، راية النصر، الفتوحات الإسلامية، راية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، بزغ ظهور التشيع، وما جاء من الفرق الإسلامية كله بعد التشيع. ثم عدلوا عن رأيهم فقالوا لا، أن المعتزلة أصحاب الأهواء، أصحاب العقائد الباطلة، هم تبعة الشيعة. قلنا ما المقصود من التبع؟ المقصود من التبع تبعا بالفروع أم تبع بالأصول أم تبعا سياسيا؟ والثالث باطل عقلا، لأنهم لو كانوا تابعين للشيعة سياسيا لاتخذوا عليا خليفة، وهذا خلاف ما يعتقدونه من أن الخلافة بمن؟ بالشورى عندهم لا بالنص. صحيح يعتقدون، وسيأتي إن شاء الله عبد القاضي أو القاضي عبد الجبار ماذا يقول في طبقاته، طبقات المعتزلة، يفصل ويقول أن الاعتزال طبقات عشرة، أولها علي بن أبي طالب ثم أبو بكر ثم كذا، لكن هذه الطبقات لا تعني بأن علي بن أبي طالب هو الخليفة الحق من قبل الله تبارك وتعالى، وليس لله تبارك وتعالى يد المدخلية في قضية تنصيب الخليفة وما شابه ذلك، وإنما راجع لمن؟ راجع للناس والجمهور وانتخاب الناس. فالاعتزال تابع للشيعة سياسيا باطل، أما تبعهم فقهيا فروعا فهذا كذلك لا يمكن الأخذ به. ليه؟ لأنه أهل البيت سلام الله عليهم وهم زعماء المذهب التشيعي، المذهب الشيعي، كلهم نهج واحد، مسلك واحد، عقيدة واحدة، مبادئ واحدة. لم نرى لا في التاريخ ولا في بطون الاعتقادات، كتب الاعتقادات، تخالفا وتناقضا وتهافتا فيما بين الأئمة أنفسهم سلام الله عليهم. فالشيعي هو التابع لأقوالهم وأفعالهم وعقيدتهم، ونرى أن الاعتزال ليسوا شنو على نهج الأئمة سلام الله عليهم، بل هم القائلون بالشورى لا بالنص أولا، فإذا هم ليسوا على نهج الأئمة سلام الله عليهم. وإما أن يقولوا بمذهب أبي حنيفة، مذهب أبو حنيفة ماذا يقول؟ مذهب أبي حنيفة يقول بالرأي بالقياس، وهذا خلاف ما عليه الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا في مسألة المنزلة بين المنزلتين ومسألة التفويض وما شاكل ذلك، فإن الاحتزال ليس تابع فروعا ولا عقائدا ولا سياسيا للمذهب الشيعي. نعم هنالك مشتركات عقائدية بين مدرسة التشيع ومدرسة الاحتزال. أمثال ذلك الاشتراك العقدي هو التوحيد والعدل، لكن لو جئنا إلى كتب العقائد بالنظرة الدقية الدقيقة لوجدنا أن المدرسة الاحتزالية ماذا ينظرون إلى التوحيد؟ ينظرونه بتنزيه محض، بأنه حتى الصفات فيها منتفية عنه. لماذا؟ يقولون في ادعائهم أن الصفات لو أثبتت إلى الذات الإلهية لكانت الذات الإلهية ممن تتشابه ممن أو تتجسم، لأن الصفات تابعة إلى الجسم، والله تبارك وتعالى منزه عن الجسمية، منزه عن التشابه، ليس كمثله شيء. والصفات لو كان شنو؟ لو كانت متصفة الذات بها لكان الله تبارك وتعالى مثله شيء. إنسان عالم فالله عالم، فإذا مثل الله أكل ماتوا. وهذا خلط بين العلم الذات الإلهي الذي لا بداية لبدايته ولا نهاية لنهايته، فهو قديم بقدم الذات، قديم أزلي وباقي أبدي، بخلاف الذي يعتقده المعتزلي بأن علم الإنسان له بداية وله حدود وله نهاية بانقضاء الإنسان. فحينما يقول القائل بأن هنالك اشتراكات عقائدية بين الاحتزال وبين التشيع كمسألة التوحيد، لا بد أن يفصل. صحيح واحد لا شريك له يقول المعتزلي، واحد لا شريك له يقول ياه الشيعي، لكن واحد لا شريك له بالصفات أم فقط بالذات أم بالأفعال؟ الشيعي ماذا يقول؟ يقول أن التوحيد بما هو توحيد ينقسم حسب قول جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله: طوبى لمن قال من أمتك الحمد لله وحده وحده وحده، وهذا التقسيم الثلاثي: وحده بالذات، وحده بالصفات، ووحده بالأفعال، حيث أن الذات واحدة لا شريك لها، غير محاطة، غير معروفة، غير معلومة، لا تحد، ليس في جهة، ليس في مكان، لا فوقية، لا في زمن وما شكل ذلك، ووحده بالصفات بأن صفاته عين الذات غير زائدة كما سيأتي في مدرسة الأشاعرة، ووحده كذلك بالأفعال، حيث أن الأفعال كلها تابعة، أفعال العالم الإمكان كلها تابعة إلا فعل الله تبارك وتعالى فعل مستقل في ذاته، فلا فعل إلا فعله. فأين الاشتراك من مسلك التوحيد وبحث التوحيد؟ وأما قولهم بالاشتراك بين العدل، بأن الله تبارك وتعالى شنو؟ عدل محض، بأن العدالة من صفات أو العدل من صفات الله تبارك وتعالى، هم ينظرون المعتزلة بأن العدل صفة من صفات الله، أم العدل شنو؟ شيء زائد عن الله. إن قلتم أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى في مدرسة الاعتزال أنهم ينفون الصفات مطلقا على الذات، لكنهم هل ينفون الصفات الجائز التي جاءت في القرآن الكريم: إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ينكرون ذلك؟ فلا ينكرونها، لكنه يقول أن الله عادل، لكن هذا العدالة غير متصف بها الله سبحانه وتعالى. نقول أن الله تبارك وتعالى حينما خلق الخلق جعل أفعالهم مفوضة إليهم كما يقول المعتزلي، أم أن أفعالهم متعلقة بالتوحيد الأفعال إلى الله تبارك وتعالى؟ فإذا جعل الله تبارك وتعالى أفعال الإنسان إليه راجعة، أي لنفس الإنسان، هل هذا من عدل الله وحكمته؟ والحكمة ماذا قلنا؟ أن وضع الشيء في محله، فهو حكيم الله لو جعل الإنسان بأفعاله مستقل؟ لا، لأنه يترتب على ذلك عدة فسادات، فإذا هنالك حتى في نقطة العدلية الذين يقولون أن العدلية هم الشيعة وهم المعتزلة فيها شنو نظرة لابد من الوقفة على ذلك. فنسبة الاشتراك لابد أن تكون مبينة بمطلق العدل بمطلق التوحيد لا يمكن التمسك بذلك. واضح إن شاء الله؟ بلي هم الذين يقولون أن العدلية كلمة العدلية في كتبهم يعني المعتقدين في حتى من كتب الشيعة يقولون أن العدلية هم الشيعة وهم المعتزلة. ليش قالوا عدلية؟ لأنهم يعتقدون بعدل الله تبارك وتعالى. لكن لو توقفنا وقفة نظر بأن الشيعة ما لا يقولون في عدل الله، أولا هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى وجعل كبحث مستقل للاختلاف في نفس العدل، وإلا هي شنو صفة من صفات الله فلا داعي للاستقلال إلا باختلاف تلك الصفة. العدل الإلهي والحكمة الإلهية كلاهما ثابتان إلى الله لو منعزلان عن الله. الشيعة ماذا يقول؟ ثابتان. المعتزل ماذا يقول؟ العدل إذا كان صفة شبيهة منعزل عن ذات الله لأن الله غير متصف بصفتهم لأنه منزه، ولذلك قلنا أن أحد أسماء المعتزلة المنزهون الذين ينزهون ذات الله تبارك وتعالى. فعل الإنسان نفسه لو كان باختياره باستقلال الإنسان، ألم يقول المعتزلة بأن الإنسان محتاج بإيجاده وغني شنو باستمراره؟ فإذا فعل الإنسان استمرارا متعلق بفعل الله لو متعلق؟ هم يقولون شنو غير متعلق، احنا شنو نقول؟ متعلق بالتوحيد الأفعالي. فإذا اختلاف حتى في نفس العدل فلا بد أن يبين ذلك المسلك إن شاء الله. واضح؟ ثم هنالك نقطة اشتراك بين مسألة الحسن والقبح وسيأتي البحث عنها ولو بالشكل المستقل. كلاهما الشيعة والمعتزلة ماذا يقولون؟ الحسن والقبح عقليان لو شرعيان؟ عقليان. بخلاف من؟ هم مو بخلاف الأشاعرة، الأشاعرة سيأتي الكلام عنهم. الأشاعرة بخلاف المعتزلة والإمامية، حيث أن المعتزلة والإمامية فيهم عصرهم سابق لعصر الأشاعرة، فلا يقولون أن العدلية خالفت الأشاعرة، هذا لفظ غير صحيح، وإنما المعتزلة الأشاعرة خالفت العدلية. فكلا المدرستين الشيعية والمعتزلة قالوا بالحسن والقبح العقليين. لكن هنالك عدة فوارق بين مدرسة التشيع ومدرسة الاعتزال. الفوارق قلنا إما أن تقع فروعا وإما أن تقع أصولا، وبحثنا يقع ليس على الفروع وإنما على الأصول، وسنذكر بعض الفوارق إن شاء الله وليس كل الفوارق لأنه يطول البحث. الفارق الأول في قضية تفويض الإنسان، المعتزلي ماذا يقول؟ مسألة الاختيار، مسألة الجبر والاختيار والأمر بين أمرين، مسألة فرعية لو مسألة أصولية؟ مسألة أصولية. فإذا كانت مسألة أصولية هل وقع الاختلاف فيها لو لا؟ الأشاعر ماذا يقول سيد؟ بأن الإنسان مجبور على أفعاله. المعتزلة ماذا يقولون؟ بأن الإنسان مفوض له كل أفعاله. مسلك الإمامية ماذا قالوا؟ أمر بين أمرين، نابع منين؟ من لسان صادق العترة المحمدية صلى الله عليه وسلم. لا جبر أشعري ولا تفويض احتزالي، وإنما أمر بين أمرين. هذا قول متأخر نهائيا، أنا اطلعت عليه قول متأخر، لكنه في بداية أبي الحسن البصري سيأتي إن شاء الله على أنه أبو الحسن البصري هل هو سني أم السنة تابعة لأبي الحسن البصري سيأتي إن شاء الله. حتى السنة، كلمة سنة يعني كلمة سنة هي قديمة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إطلاق تلك اللفظة على أبناء الجماعة الذين يتبعون أصحاب السقيفة جاءت متأخرة. جاءت متأخرة، وإنما هذا سيأتي إن شاء الله في بحث الأشاعرة. الأشاعرة على قسمين، أشاعرة قبلية وأشاعرة دينية، إن شاء الله سيأتي إن شاء الله. فإذا الفارق الأول بين مدرسة الشيعة ومدرسة الاحتزال هو الأمر التفويضي والاختياري والجبري والأمر بين الأمرين، هذا أولا. الشيعة الإمامية يثبتون بأن الله ذات صفات متعددة متكثرة في الذهن، واحدة في الخارج، ففي المفهوم شنو متكثرة. هذه الشبهة التي أصدرها الفخر الرازي، والفخر الرازي ليس محتزلي وليس شيعي، وإنما شنو بعضهم يقول شيعي لأنه بعض الأقوال عنده كذا كذا، لكنه ثبت على أنه الفخر الرازي أشعري وعلى مدارة الأئمة الأربعة، وأن الفخر الرازي يقر بإمامة وخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب، ويعتبر علي بن أبي طالب سلام الله عليه رجل عادي ليس له عصمة ذاتية، وإنه حاله حال الخلفاء، وإنه يحترم من الجنبة جنبة الخلفاء، فإنه أحد أئمة الضلالة. يا هو فخر الرازي، فخر الرازي الذي يقول على أن الله تبارك وتعالى ذات صفات متكثرة، لا يمكن القول بس بأن الله تبارك وتعالى صفاته عين ذاته، لأنه لو كانت عين ذاته لقلنا بتعدد الذات وتكثر الذات، والله تبارك وتعالى لا تكثر في ذاته ولا ضد في ذاته ولا شنو، بل هو مجرد في ذاته. وقلنا أن هذه الشبهة من الفخر الرازي خلط بين الأمرين، وهو أمر المفهوم وأمر المصداق، علم شيء وغابت عنه أشياء، حيث أن بالمفهوم تكثر ذات علم قدرة وما شاكل ذلك. عليكم السلام. فإذا هنالك عدة أو تكثر أو تغير أو تبدل، وين؟ في المفهوم، لكن في المصداق الخارجي هو واحد، الله علم علم قدرة قدرة حياة، فهو واحد بالذات ومتكثر في الذهن والمفهوم والحمل الأولي ما يعبر عنه المنافقة. واختلفوا بني المفهوم يعني تريد عبر عنه على أنه هنالك ذهن وهنالك وجود ذهني، الوجود الذهني نعم له حظ من الوجود، هسه تريد عبر عنه على أنه المفهوم. أما في الذهن يختلف عن الوجود الذهني، الذهن الذي شنو الذي يجتمع فيه التناقض النار والماء سوية، يعني على أنه الله سبحانه وتعالى متكثر في الذهن لا في الخارج، هسه في المصداق والمفهوم هم تعابير أخرى. على كل حال بلي انتزاع منين؟ عبر عنا في الذهن، عبر عنا في الذهن أفضل. أي ما مشكلة، عبر عنا في الذهن ما مشكلة. وهنالك اختلاف بين مدرسة الأشاعرة، مدرسة الاعتزال ومدرسة الشيعة، وهي المنزلة بين المنزلتين، حيث أن المعتزلة يعد المنزلة بين المنزلتين من أصول اعتقادهم، والمنزلة بين المنزلتين عندهم بمعنى أن المؤمن فاعل للكبيرة لا يحشر مخلدا في النار، يعني ليس هو بمؤمن محض وليس هو بكافر محض، بل هو منزلة بين الإيمان وبين الكفر، يعني في حد وسط. الشيعة لم تقل بذلك. وعلى كل حال هنالك الكثير من المفارقات بين مدرسة التشيع ومدرسة الاحتزال، كما أن هنالك، ومن أراد الاستطلاع بين الفوارق فليراجع كتاب الشيخ المفيد على الله ومقامه صفحة 16 من كتابه أوائل المقالات، أوائل المقالات كتاب أجحفنا بالكثير من المفارقات بين الشيعة وبين الفرق الأخرى وخاصة فرقة الاحتزال. فإذا الاحتزال ليس تابع للمدرسة الشيعية بخلاف ما قالوا جيم، المعتزلة تابعة للسنة، هذا قول يقبله العقلاء، أولا السنة مصطلح جاء على أبناء الجماعة، مصطلح متأخر بكثير من الوقت الزمني على المعتزلة. المعتزلة في أي عهد نضجت؟ أي واصل لي أمتى؟ احتزل يا هو واصل ها؟ احتزل الحسن البصري، الحسن البصري على عهد من؟ يعني مقارب للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني بين الإمام الحسن سلام الله عليه وبين هكذا معاصر للإمام الحسن سلام الله عليه، قريب للإمام الحسن سلام الله عليه، بين الحسن وسلام الله عليه وبين علي بن أبي طالب زين. واصل ابن عطاء إذا قريب عليه من؟ على الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهم زين. السنة ما المقصود بهما؟ ما المقصود به؟ جيد، يا هم تطلق كلمة السنة على أي فرقة؟ يا هم الأشاعرة وياي السنة، يعني حينما نطلق الآن من السنة؟ جيد، حتى الشيعة يقولون الشيعة هم أهل السنة، هسه باعتقادنا على أنهم أهل السنة لأنه التابع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وأقواله وأفعاله وأعماله هو على سنة النبي صلى الله عليه وآله. لكن مصطلح غلب يعني الساحة الإسلامية مصطلح السنة على أبناء الجماعة. أبناء الجماعة منه؟
معاوية
في زمن الأمير المؤمنين. لا، أبناء الجماعة هل هم الأشاعرة؟
هم هيجي تغير شيئا
زين. الأشاعرة تابعة للأئمة الأربعة، دول أئمة الأربعة تابعين للأشاعرة. احنا هذا التساؤل نريد شنو نحرك، يعني حركه فكريه، لان هو حقيقه ما جاي نعرف على انه شنو الائمه الاربعه هم من اتباع مدرسه الاعتزال، لو هم من اتباع مدرسه الاشاعره، لو الاشاعره تابعين للمدرسه الاعتزال، لو الاشاعره تابعين للمدرسه الائمه الاربعه. ففي بدايه الامر لم يكن هنالك اشاعره، لم يكن هنالك مصطلح في عهد الاعتزال والتشيع مصطلح يسمى بمصطلح أبناء الجماعة والسنة. ففي عهد الأئمة الأربعة، يعني على عهد من؟ على عهد الإمام الصادق سلام الله عليه، الأربعة من هم؟ أبو حنيفة، أحمد بن حنبل، ومالك، والشافعي. هسه أحمد بن حنبل أولهم مو؟ الشافعي تلميذ من؟ تلميذ أحمد بن حنبل.
مالك
مالك يمكن مالكي. فإذا الأشاعرة ماخذين منين أصولهم؟ فعلى كل حال سيأتي إن شاء الله كلام في الأشاعرة وفي قضية انتسابهم، لكن الاعتزال كمصطلح لا يطلق إلا على المدرسة المستقلة الغير تابعة لا إلى مصطلح السنة المتأخر لأنهم سابقون عليهم، ولا إلى الشيعة لأنه تبين الفوارق العقائدية في ذلك. واضح إن شاء الله؟ بني الحسن البصري؟ لا، أبو الحسن البصري أشعريون. مو احنا شنو المسألة؟ لا، المسألة وما فيها سيأتي ان شاء الله. انا ما ادخل في قضية شنو الاشاعرة، خاب يصير في خلط بين الاعتزال والاشاعرة. المدرسة الاشعرية مؤسسها من؟ جيد، ابو الحسن البصري الاشعري. ابو الحسن البصري الاشعري الذي اختلف في ميلاده بين 260 للهجرة وبين 270 للهجرة وبين أقوال متعددة، تلميذ من؟ أبو الحسن الأشعري، تلميذ أبي علي الجبائي. أبي علي الجبائي كان معتزليا، وكان أبو الحسن الأشعري كان من الثقات وموضع علمه من أشد المناظرين والدفاع عن الاعتزال. ثم اختلفوا في قضية العقل، فإن الله هل يعاقب الصبي لو فعل كذا، فأخذ 15 يوما اعتزالا في بيته، ثم جاء قال لم أرى أبطل من مدرسة الاختزال، فإني جعلت وتوسلت إلى الله تبارك وتعالى لأن يهديني، وجعلت مدرسة مستقلة، وأني أخلع الاختزال كعقيدة كما أخلع بردتي. هاي الرواية أو التاريخ يذكرها، على أنه حتى شيخ جعفر سبحاني شمس الدين في كتابه دراسة العقيدة الإسلامية، وحتى في كتبه كتب الأشاعر أنا البارحة طلعت عليها لقيت هواية هاي القصة مذكورة يعني. فعلى كل حال الحسن البصري كان تلميذه واصل بن عطاء. واصل بن عطاء هو مؤسس فرقة الاحتزاز، ثم من طبقات الاحتزاز سيأتي الطبقة كما أعتقد أنه شنو الطبقة الثامنة، الطبقة الثامنة في طبقات الاحتزال، بل هو أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي في الطبقة الثامنة عند المعتزلة كما أفاد ذلك عبد الجبار القاضي. فأبو علي الجبائي تلميذه هو أبو الحسن الأشعري. بلي ما أشكال، لكن الأغلبية كانت شنو؟
هو كان قبل أبو المذهب.
نعم.
صاحب عقيدة صاحب شو؟
بلي.
يعني
صحيح صحيح صحيح.
أنت تقول جواب السيف ولا أربعة؟
صحيح.
ولا أربعة يقول جواب السيف.
لكن بلي.
استخلوا عقيدة الأشعري.
صحيح، هي خاصة في قضية خلق القرآن وغيره ولدت شنو نسبة اعتقادية للمذاهب الأربعة للأئمة الأربعة. لكن لو قلنا أشاعرة أحسن، لا لا، لو قلنا أن هذا مسلك أشعري يعني مسلك أبي حنيفة، أعرف قضية زيد بن علي وما شاكل ذلك. لا، لو سأل سائل وقال أنه لو قال هذا مسلك أشعري بالنسبة لمن؟ لأبي حنيفة؟ لأحمد بن حنبل؟ للشافعي؟ لابد أن ترجع لمن؟ لأحمد بن حنبل. ماذا قال عن هذا القول؟ وأنما هنالك أقوال عقائدية ومسالك ومناهج عقائدية جعلها أبو الحسن الأشعري كمستقلة. أما قضية الرأي وقضية كذا فالاعتزال نسبتهم أكثرها فرعية علما لأبي حنيفة، والباقي لا، اتخذ الأشاعرة من مسلك الثلاثة حتى كفر بعضهم بعضا، حتى كفر بعضهم بعضا. فقال
مذاهب مثل الأزهر وباقي المذاهب المغرب
العربي أكثرهم أشاعر، بل أكثرهم أشاعرة. على كل حال وكذلك في مدرسة الأشاعرة بينها وبين مدرسة الاعتزال هنالك اختلافات جذرية وهنالك شنو موافقات، يعني كتوافق الاعتزال والأشاعرة في مسألة الخلافة، كاختلاف بين الأشاعرة وبين الاعتزال في المنزلة بين المنزلتين في مسألة التجسيم والتشبيه وفي مسألة الحسن والقبح العقليين، هنالك شنو الاختلاف فيما بينهم. فإذا لا يمكن انتساب أو نسبة المعتزلة إلى الأشاعرة، لأن الأشاعرة جاءت متأخرة شنو عن الاعتزال، ولا يمكن أن تكون هنالك نسبة انتساب بأن المعتزلة شيعة. فالخلاصة في هذا البحث أولا أن الاعتزال والمعتزلين، هاي الخلاصة مفيدة، اولا ان الاعتزال والمعتزلين لهم كيانهم الخاص، كيانهم العقائد يعني، فلهم مدرسه مستقله في ذاتها. طيب وأن مسلكهم مسلك العقل، مسلك العقل في المبادئ الفكرية، مبادئ فكرية شنو؟ وعدنا احنا النقطة المتقدمة على هي ما هي مبادئ المبادئ الفكرية الاعتزالية. مسلكهم ماذا؟ هو العقل. مسلك الأشاعرة شنو؟ الظواهر من الأخبار والآيات. وهنالك فوارق بين المدرسة الاعتزالية وبين المدارس الأخرى، وهذا دليل على كيانهم العقائدي الخاص. واضح إن شاء الله. الآن نأتي، ولو أكو فد خاف ماكو فد جسمك انسجام مع الدرس. احنا انا بالنسبة لي اخوهم عندي عمل يشهد الله يعني، لكن اشوف على انه يومين في الاسبوع غير كافي، نمشي ولو بالشكل ما يرضى الله سبحانه وتعالى. لا ما يرضي. ها ان شاء الله، هو ان شاء الله نساعدكم. اما بحث الفرق المعتزلة فبحث مستقل ان شاء الله. فرق المعتزلة، للمعتزلة مدرستان، للمعتزلة مدرستان، المدرسة الأولى مدرسة الاعتزال البصرية في البصرة، ومؤسسها واصل بن عطاء، ثم إلى إبراهيم النظام، ثم إلى أبي علي الجبائي أو الجبائي في لفظ ثاني، ثم إلى ابنه من؟ أبي هاشم الجبائي ابنه، ثم إلى القاضي عبد الجبار. إلى هاي مو طبقات، هاي بس فقط المدرسة. سيأتي إن شاء الله هاي فرق، هسه الطبقات سيأتي إن شاء الله. وبلي عبد الجبار، القاضي عبد الجبار، وبينهما لا هذا اللي ما يسمى بالباقلاني، وبينهما فواصل زمنية ملأت ببعض أعلامهم أعلام الاعتزال، يا اعتزال في مدرسة البصرة. أما المدرسة الثانية، المدرسة الاعتزالية البغدادية، البغدادية، ومؤسسها الأول بشر بن المعتمر، ثم إلى أبي القاسم البلخي. كتاب الباب الحادي عشر مليء بهذه الأسماء. بلي المؤسس الأول هو بشر بن المعتمر، ثم إلى أبي القاسم البلخي، وشهدت بعض القرائن على أن مدرسة الاعتزال البغدادية أقرب عقائدا إلى المدرسة الشيعية. وشهدت بعض القرائن بأن المدرسة البغدادية الاعتزالية أقرب عقائديا من التشيع والعقيدة الشيعية. وكذلك شهدت كتب التاريخ بأن أشد حقدا على أهل بيت الرسالة هم مدرسة البصرة، أهل البصرة المعتزلون كانوا من أشد حقدا على علي وأولاده، بينما هنالك رأفة قلبية من مدرسة بغداد. ومن تلك المدرستين بصرية أو بغدادية نشأت فرق متعددة. من أي مدرستين؟ الفرقة الأولى هي الفرقة الواصلية، تسمى بالفرقة الواصلية، وهم الذين أخذوا علومهم العقائدية مباشرة من واصل ابن عطاء. ولم ينشقوا عن نهجه وعن فكره أولئك الواصلية. أما الثانية الهذيلية وهم أتباع أبي الهذيل العلاف، عنده اعتقادات ما أنزل الله بها من سلطان، بلي وهم أتباع أبي الهذيل العلاف، بلي هذيلية، وهو من الأقربين زمانا لواصل ابن عطاء، لكنه انفرد بقول عقائدي لم يقل فيه واصل. وهذا القول من العلاف هو الحركات الآخروية بأنها ساكنة، وتعلمون أن السكون فيه شنو الفرق بين الساكن والمتحرك؟ سؤال استطرادي حلو جيد. الله ساكن لو متحرك؟ ها؟ من هو مطلع على الأسفار الأربعة؟ يعني ولو تطلع حيث ظاهري يعني ما يخالف، أنا أرد أقول على أنه الأسفار الأربعة منين ومنين؟ من الخلق إلى الحق، يعني من المتحرك إلى ال... ها؟ المن؟ أحسن. ولا يصح قول الحركة والسكون على الله تبارك وتعالى، لأن الحركة مسبوقة بالسكون والسكون مسبوق بحركة، فالثابت غير المسبوق بالحركة ولا السكون وغير ملحوق بهما، واضح إن شاء الله. فإذا هذا العلاف جرنا إلى مسألة، فإذا عنده في عقيدته هذا العلاف بأن هنالك سكون في الحركات الآخروية وغير متحركة، ومعنى ذلك تعطيل الحركات الآخروية في الجنان أو في النيران. ما أنزل الله بها من سلطان، فهم خمود دائم، فتجتمع اللذات وتسكن اللذات لأهل الجنان، وتسكن الآلام على من؟ على أهل النيران مع سكونهم ها بدون حركة. الله يقول تعرف الأشياء بأفدادها، اليوم ما تطلع على نهج الغير يصح شنو؟ يصح أن تقول إن عقيدتنا صحيحة، أما عقيدتنا صحيحة هذا ما أعبده كما كان آبائي يعبدون غير وارد، غير يعني عند العقلاء غير مقبول أصلا. أنا مسلم أنا شيعي، يا شنو الإسلام شنو الشيعي؟ ما يعرف. من الذي قال أنكم حق؟ نحن الحق، وباقي شنو؟ وباقي الناس كلهم تراب، هذا غير مقبول أصلا. إما أن تثبت أحقيتك أيها المدعي إن كنت شيعيا أو مسلما أو أشعريا أو اعتزاليا أو إسماعيليا أو ما شاكل ذلك زيديا الطحيا واقفيا، إما إظهار عقيدتك الحقة وإما إبطال عقيدة الضد والغير، فإما شنو استبيان ذاتي وإما استبيان من خلال إبطال الضد، تعرف الأشياء بأضدادها ويستبان الشيء بضده، ذلك دراستنا للمعتزلة وفرق المعتزلة وفرق الأشاعر وما شاكل ذلك وأبطال عقائد الزيدية والإسماعيلية حتى يثبت من هي الفرقة الناجية، من هي الفرقة الناجية، وليس عن فراغ وإنما عن استدلال وعقل برهان. الثالثة النظامية، أتباع إبراهيم بن يسار النظام، وله ما له من الأقوال العقائدية ذكرها العلامة، بل أتباع إبراهيم ابن يسار النظام، وقد انفرد النظام بمقولة عجز الله تبارك وتعالى. عجز الله تبارك وتعالى على أفعال العباد دنيوية كانت أو أخروية، وإن جرت المشيئة على ذلك. لو شاء الله تبارك وتعالى أن يكون العالم جاهلا بعد علمه لا يمكن ذلك في نظر النظام. لو شاء الله تبارك وتعالى أن يخرج أهل النيران ويدخلهم برحمته للجنان فلا يمكن ذلك، لأن مشيئته غير فعالة في قدرة العبد. تنتهي. لو أراد العبد شيئا وأراد الله شيئا لحق ما هو هذا المقدم، حاكمية وفاعلية العبد على حاكمية وفاعلية الله تبارك وتعالى. الرابعة الخابطية أو الحدثية. اليوم بطلعكم على أسماء ما سمعتوها. الخابطية والحدثية وهم أتباع أحمد بن خابط، والفضل الحدثي. بلي إن شاء الله جيب لكم بالامتحان، هو خاص هذا الاسم. والفضل الحدثي وهما من أصحاب النظام. أصحاب من هم؟ النظام. ويعرف المرء بقرينه أصحاب النظام. لكنهم زادوا على اعتقاد النظام بمسألتين، زادوا جزاهم الله خير. المسألة الأولى أن المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهما هو المسؤول عن محاسبة الناس يوم القيامة. ومن المسؤول على عيسى؟ المسألة الثانية هي رؤية الرب، تأويل رؤية الرب. المسألة الثانية انطلاقا من قوله صلى الله عليه وآله سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ليلة البدر رؤية من؟ يقولون، هاي المسألة الثانية هي رؤية العقل الأول الذي هو أول مبدع، وهو العقل الفعال الذي منه تفيض الصور على الموجودات، فهو الذي يظهر يوم القيامة وترفع الحجب بينه وبين الصور التي فاضت منه فيرونه كمثل القمر ليلة البدر. فأما واهب العقل وهو الله جل جلاله فلا يرى. فهم يقولون بتنزيه الله سبحانه وتعالى بأنه لا يرى، لكن الرب المقصود هو الصادر الأول. بلي بس خل كمل هاي ولو آخر من وقتكم خمس دقائق بس هاي قليلة. الخامسة البشرية أتباع بشر بن المحتمر، وهو من علماء ولو بالشكل السريع، وهو من علماء المعتزلة والذي امتاز بالذكاء والفطنة وله مسألة عقدية انفرد بها، أم كذلك انفرد كيف يميز بانفراده، وهي أن الله قادر على تعذيب الأطفال ولو فعل فهو ظالم. هذا الامتناع يسمى عندنا بالعقائد امتناع ذاتي أو امتناع وقوعي، بأن الظلم امتناع وقوعي، الله قادر على كل شيء والظلم شيء، هو الظلم أمر وجودي أو أمر عدمي. فعلى كل حال، وهذا المسلك متعارف بألسنة المتكلمين بالممتنع الوقوعي، ومعناه أن الحكيم القادر قادر على كل شيء، والظلم والتعذيب لغير المكلفين شيء، فهو داخل تحت قدرته لكن ممتنع الوقوع من الحكيم، والله هو الحكيم. السادسة المردارية، وهم أتباع عيسى بن صبيح المردار، ويسمى براهب المعتزلة، وله قول منفرد كذلك، وهو أن القرآن ليس بمستحيل أن يأتي إنسان بنفسه بنفس فصاحته ونفس بلاغته، وهذا التحدي المحمدي تحدي وقتي لا يكون سيالون. فالناس قادرون على مثل فصاحة القرآن وبلاغة القرآن، ثم ذهب بكفر من لم يقر بأن القرآن مخلوق، بأن القرآن مخلوق عنده، يعني كفر الأشاعرة مطلقا الذين يقولون شنو كفر أحمد بن حنبل أصلا الذي يقول أن القرآن ليس بمخلوق. السابعة هم التمامية، وهم أصحاب تمامة ابن أشرج النميري، وله مسألة ليس لها مثيل في مدرسة الاحتزال مطلقا، وهي أن اليهود والنصارى والمجوس والكفار والمشركين والزنادقة والدهرية وأطفال المؤمنين والطيور والبهائم يصيرون يوم القيامة ترابا. يا ليتني كنت ترابا، هو لو كان جنو كان محلهم تراب لتمنى ذلك صاحب النار. الثامنة والأخيرة الهشامية، وهم أصحاب هشام الفوطي، والفوطي أيضا له مسألة منفردة وهي نفي القدر مطلقا، نفي القدر مطلقا، وخاصة في تأليف القلوب بين المؤمنين، فإن ذلك عائد لهم وليس له سبحانه وتعالى، فإن تأليف المؤمنين تأليف قلبي فيما بينهم ليس عائد إلى الله تبارك وتعالى، لأن قدرة الله غير متعلقة، وهذه وأن الجنة والنار عند هذا الفوطي غير مخلوقتين الآن، وأن النبوة باقية ما بقي الدهر، يعني ماكو إمامة، النبوة ما منقطعة، يعني يأتي من بعدي لا نبي من بعدي أصلا شنو غير مقبولة، فلا تنقطع إلا بانقطاع الدنيا بأسرها وأكملها. وهذا تمام الكلام في فرق الاحتزال من المدرستين، ولعلهم مصداق قول الله تبارك وتعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. والحمد لله رب العالمين، وأخذت من وقتكم كثيرا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.